الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الحديث، وهو متفق عليه. والحديث يدل على معنى الصيام الشرعي، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة تعبدا لله جل وعلا، واستجابة لأمره، ومسارعة لمرضاته، لقوله: من أجلي. وفي رواية: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والمراد بالشهوة الجماع، ويحتمل أن المراد جميع الشهوات. وفي رواية عند ابن خزيمة: يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. وقد دل القرآن المجيد على زمان الصيام، كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل. وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذا الوقت، وهو ما بين طلوع الفجر والليل. والمراد بالأكل والشرب إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف، أيا كان نوع المأكول أو المشروب. وأما الحقن الطبية التي تعطى للمريض عن طريق الوريد أو العضل، وقد تكون للتداوي وقد تكون للغذاء، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أنها مفطرة مطلقة، سواء كانت للتداوي أم كانت للتغذية، ومنهم من يفصل فلا يرى المفطر من ذلك إلا ما كان للتغذية. وإن أخرها الصائم إلى الليل فهو أحوط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن احتاج إلى شيء من ذلك فالغالب أنه مريض، والمريض يباح له الفطر أصلا. وأما الحقنة الطبية المسهلة فالأظهر أنها لا تفطر، لأنها لا تغذي بل تستفرغ ما في البطن. ولا يفطر الصائم باستعمال دواء الربو وضيق التنفس، وهو الغاز البخاخ، على الأظهر من قولي أهل العلم، لأنه يتبخر ولا يصل إلى المعدة بل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية، فليس أكلا ولا شربا. ولو فرض وصول شيء منه إلى المعدة فهو قليل مشكوك فيه، وقياسه على المضمضة والسواك قياس واضح. ولا يفطر الصائم بالكحل أو القطرة في العين، سواء وجد طعم ذلك في حلقه أم لم يجد. أما قطرة الأنف فإنها تفطر إذا وصلت إلى المعدة أو الحلق، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة. ولحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه مرفوعا: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إن من نعم الله العظيمة على عباده أن جعل لهم مواسم متعددة للعبادات، تكثر فيها الطاعات، وتقال فيها العثرات، وتغفر فيها الذنوب والسيئات، وتضاعف فيها الحسنات، وتتنزل فيها الرحمات، وتعظم فيها الهبات. وإن من أجل هذه المواسم وأكرمها على الله شهر رمضان المبارك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر العظيم، ويستحثهم فيه على الاجتهاد بالأعمال الصالحة من فرائض ونوافل، من صلوات وصدقات، وبذل معروف وإحسان، وصبر على طاعة الله، وعمارة نهاره بالصيام وليله بالقيام، وشغل أوقاته المباركة بالذكر والشكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن. لقد هيأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم للاجتهاد في شهر رمضان بذكر خصائصه وتضاعيف الأجور فيه، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، أخرجه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، أخرجه البخاري. فاللائق بدعاة الحق وحراس الفضيلة أن يعنوا بإذاعة هذه السنة العظيمة من تبشير المسلمين برمضان وببيان فضائله، وأن يعرفوهم بفضله وبركاته. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا رمضان قد جاء، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين، أخرجه أحمد والنسائي بإسناد صحيح. لقد وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شهر رمضان بأنه شهر مبارك، فهو شهر مبارك حق، كل لحظة من لحظات هذا الشهر تتصف بالبركة، بركة في الوقت، وبركة في العمل، وبركة في الجزاء والثواب. وفيه ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهر، وإن من بركة هذا الشهر أن الحسنات فيه تضاعف، وأبواب الجنان تفتح، وأبواب النيران تغلق، والشياطين ومردة الجن تصفد، ويكثر فيه عتقاء الله من النار. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أعظم الخسران وأكبر الحرمان أن يدرك المرء هذا الشهر المبارك، شهر المغفرة، فلا تغفر له فيه ذنوبه، ولا تحط عنه خطاياه لكثرة إسرافه وعدم توبته، وتركه في هذه الأوقات العطرة والأيام الفاضلة الإقبال على الله بالإنابة والرجوع والخضوع والخشوع والتوبة والاستغفار بل يدخل عليه هذا الشهر المبارك ويخرج وهو باق على ذنوبه، مصر على خطاياه، سادر في غيه. روى الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. صلى الله وسلم وبارك عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. إن شهر رمضان شهر ربح وغنيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه أكثر مما يجتهد في غيره، وكان السلف رضوان الله عليهم ورحمته يهتمون بهذا الشهر غاية الاهتمام، ويتفرغون فيه للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وكانوا يجتهدون في قيام ليلة وعمارة أوقاته بالطاعات. قال الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. هذا هو شأن رمضان عند السلف رحمهم الله: جد واجتهاد، صيام وقيام، عبادة وتلاوة قرآن، تهليل وتسبيح، بر وإحسان، عطف ومواساة وإطعام. فلنشكر الله على ما أنعم به علينا من إدراك هذا الشهر، وليكن ذلك باستغلال أوقاته المباركة فيما يقرب إلى الله من طاعات نافعة وأعمال مبرورة وتوبة نصوح وإحسان. قال ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله أن يوفقنا للخير وأن ييسره لنا وأن ييسرنا له، إنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.